الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شعب الإيمان، وقد تقدم معنا في الدروس الماضية الحديث عن حقيقة الإيمان، وذكرنا ما يتعلق بكلام أهل العلم في زيادة الإيمان ونقصانه. قال العلماء: الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان لا بد له من هذه الأركان: القول باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح والأركان. فمن فقد ركنا من هذه الأركان فقد فقد الإيمان بالله جل وعلا. ولو تأملنا في حال المنافقين مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في كتابه أنهم يقرون ظاهرا بالتوحيد والإيمان، ولكن قلوبهم تنكر ذلك، ولهذا لم يقبل الله عز وجل منهم أن آمنوا بالله ورسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. إذا جاءك المنافقون قالوا وتكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أنت الرسول الحق، وأنت الرسول رسول الهدى، وأنت على الصواب، قال الله سبحانه: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن قلوبهم لم تمتلئ ولم تقر بالإيمان الصحيح، الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من اعتقاد القلب. وكذلك لو تأملنا في حال أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يحب رسول الله وكان يعتقد بقلبه أنه على الحق وأنه على الهدى وأنه صادق، وكان يدافع عنه، ولكنه استكبر عن قول لا إله إلا الله وأبى أن يقولها بلسانه، فكان مآله نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فدل هذا على أهمية أن يكون الإيمان قولا وعملا واعتقادا. وقد تقدم معنا أيضا بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من هو قوي الإيمان من السابقين المقربين، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو ضعيف الإيمان. يتفاوتون في الإيمان بحسب أعمالهم الصالحة التي يقدمونها بين يدي الله جل وعلا. وفي هذا أكبر الحث للعبد المسلم أن يزداد إيمانا وطاعة ليكون في أعلى الدرجات عند رب العالمين. فإن الإيمان كما قال بعض السلف ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فمن ازداد من طاعة الله زاده الله عز وجل إيمانا وهدى. وقد دل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان شعب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعظم شعب الإيمان الإيمان بالله، وأعلى شعب الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذا الدرس عن الشعبة الأولى من شعب الإيمان العظيمة، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله الذي يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته جل وعلا. فالمؤمن بالله هو الذي اجتمع عنده الإيمان بأنواعه كلها. الإيمان بالله يتضمن أختي المسلمة الإيمان بوجود الله جل وعلا، ويتضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه المعاني كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله. أعلاها أي أعلى شعب الإيمان إقرار العبد بهذه الكلمة العظيمة الجليلة. نحن نقول إنه لا إله إلا الله، فما معنى هذه الكلمة العظيمة الجليلة، وما دلالتها هذه الكلمة أختي المسلمة؟ إذا عرف الإنسان معناها وعرف معانيها وفضلها الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزيده الله جل وعلا إيمانا وهدى. فالعلم نور، العلم يبصر الإنسان بدينه ويقربه إلى ربه جل وعلا. كلنا نقول لا إله إلا الله، ولكن يقع الخطأ من بعضنا في أشياء تناقض هذه الكلمة أو تخالف ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ومنا من لم يسمع من فضائل هذه الكلمة ما يأنس به قلبه وفؤاده، فسنقف بإذن الله تعالى وقفات في جملة من الدروس المتتابعة في بيان هذه الكلمة العظيمة. إنها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، الكلمة العظيمة التي تعددت فضائلها وتعددت مزاياها. فجاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات والأحاديث ما يدل على علو فضل قول هذه الكلمة العظيمة الجليلة. هذه الكلمة العظيمة أختي المسلمة هي خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي بعثه الله من قبل إلا ودعا قومه إلى ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة الجليلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى قول لا إله إلا الله. فدلت الآيتان على أن الله سبحانه بعث جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فدعوة الأنبياء هي دعوة عظيمة، دعوة جليلة، تقوم في أساسها على كلمة لا إله إلا الله، وذلك لأنها تضمنت كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهذه الكلمة والتي تضمنت الإيمان بالله جل وعلا تتضمن أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. إذا وفق الله العبد إلى هذه الكلمة ودخل في الإسلام فقد آتاه أعظم النعم. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: يعني لا إله إلا الله، النعم الظاهرة والباطن على الإنسان أفضلها هذه الكلمة العظيمة الهداية إلى قول لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. إذا وفقك الله أختي المسلمة إلى أن تتفهمي معنى كلمة التوحيد والعقيدة، معنى كلمة لا إله إلا الله، فقد وفقت لشيء عظيم أفضل من نعمة المال ومن نعم كثيرة، بل إنها أفضل من نعمة السمع والبصر. فإن التوفيق والهداية إلى دين الله جل وعلا أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. هذه الكلمة سماها الله في كتابه بالكلمة الطيبة، وذلك في قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي القول الثابت الذي يسأل عنه العبد في قبره، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في عذاب القبر. فالقول الثابت الذي يثبت الله عليه المؤمن في قبره هو أن يوفق حين سؤال الملكين له: من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى الإجابة الصحيحة السديدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة العظيمة هي العروة الوثقى الوارد في قول الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى مفادها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذه الكلمة سماها الله بالكلمة الباقية في قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهي الكلمة الباقية، هي النافعة، هي الكلمة العظيمة، وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الكلمة العظيمة أختي المسلمة هي الرابطة الحقيقية التي تربط بين المسلمين أجمعين، تجمع بين الأبيض والأسود، وتجمع بين المشرقي والمغربي، وتجمع بين الناس جميعا، فلا يجمعهم إلا هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. هذه الكلمة العظيمة هي أفضل الحسنات وأعظم الحسنات التي يقدمها العبد بين يديه للقاء ربه جل وعلا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، هي أحسن الحسنات. هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا في الحسنات، بل إنك بقولها تعدل عتق الرقاب، ويقع لصاحبها حرز من الشيطان ومن العين والجان. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذه الكلمة هي أفضل كلمة قالها الأنبياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة العظيمة من قالها صادقا أنجته يوما من الدهر. وانظري واستمعي لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني ينادى به، يقال: يا فلان ابن فلان هلم وأقبل، فيأتي ويقف بين يدي الله، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، تنشر له صحائف أعماله وخطاياه السيئة. يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له وهو أعلم: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويخاف ويقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات كثيرة، 99 سجلا في كفة من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في بطاقة فيقول الله له إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني ينجيه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة الجليلة. أتدرين لماذا؟ لأنه قالها صادقا ومخلصا، وعمل بما دلت عليه هذه الكلمة من الإيمان بالله والاستجابة، لكن وقع في خطايا وفي ذنوب لا تعادل هذه الكلمة، فغفر الله عز وجل له بفضل توحيده واستقامته وإيمانه بالله جل وعلا. وليس معنى هذا أن من قالها وخالف العمل بمقتضاها أنه ينجو، بل إن المعنى أختي المسلمة أن من قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد، قلبه معلق بالله، قلبه معلق بالله سبحانه، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يعبد إلا الله، لكنه مع توحيده مات وعنده بعض القاذورات من المعاصي كشرب الخمر أو فعل الزنا أو عقوق الوالدين أو نحو ذلك من الكبائر التي هي دون الإشراك بالله سبحانه، فمن كان كذلك كان أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكن الله قد وعد أنه لا يخلد في النار إلا من مات مشركا. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. فدل هذا على أن أهل لا إله إلا الله يتفاوتون بحسب ما يقوم في قلوبهم من إيمان. الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن هل كلهم في الإيمان سواء؟ الجواب لا، منهم من هو قوي الإيمان قوي الاعتقاد بهذه الكلمة العظيمة الجليلة، ومنهم من هو دون ذلك. فليحرص المسلم على تقوية رابطة لا إله إلا الله في قلبه. هذه الكلمة أختي المسلمة كلمة عظيمة، كلمة جليلة. جاء في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا حديث عظيم في بيان فضلها وبيان علو منزلتها عند الله سبحانه. وفي سنن الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في هذه الشهادة العظيمة، وأن يرزقنا شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختي المسلمة، هذه بعض فضائل لا إله إلا الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة التي هي أصل الإيمان بالله، أول شعب الإيمان العظيمة. ولا بد أن نعلم أن لهذه الكلمة شروطا لا بد أن تتوفر فيها، فليس كل من قال لا إله إلا الله يقبل الله عز وجل منه، بل لا بد أن يتوفر فيها شروط. هذه الشروط شروط سبعة أو ثمانية دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد أيضا أن يتعرف المسلم على معنى هذه الكلمة وعلى دلالتها ليكون على بينة من أمره، ويكون ذلك بإذن الله في دروس قادمة نتحدث فيها عن معاني هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس الإيمان بالله جل وعلا. وسنتوقف في الدرس القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله للحديث عن فضائل عشر ذي الحجة وفضائل العشر المباركة وشأن الأضحية، وبعد هذا نواصل حديثنا في شأن هذه الكلمة العظيمة. فدرسنا القادم إن شاء الله عن مسائل عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية لنتفقه في ذلك، ثم بعد ذلك نواصل الحديث عن شعب الإيمان العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.